بصره وقال له اتبعني. تبعية المسيح وتبعية المسيح صح امر خطير جدا وامر هام جدا، بل عايز اقول ان هو اهم شيء في الوجود، انك تتبع المسيح وتتبعه صح. السعي في طلب الملكوت ينبغي ان يكون ده اهم حاجة في حياتك، فوق الرغبات، فوق الواجبات اللي عليك، فوق الاهتمامات اللي عندك. عشان كده اذا كان النوع الاولاني جه من نفسه وقال له اتبعك وقدم الرغبة في التبعية، لكن كانت الرغبة للتبعية دي وراها اهداف اخرى وهي راحة الجسد او تحقيق مطالب الامور الجسدية، فبولس الرسول بينبهنا لحاجة مهمة جدا عن موضوع الجسد والروح. بيقول نثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب بالروح. خدوا بالكم الآية، نثق ونصر، يعني ينبغي ان يكون موضوع قرورنا وايماننا ان احنا هنتغرب عن الجسد. الجسد ده مش هدفنا النهائي، الجسد ده الوسيلة اللي احنا بنعيش بيها حاليا من اجل الوصول للهدف النهائي. طب الهدف النهائي ايه؟ نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب. نستوطن عند الرب يعني نسكن عند ربنا، نقعد عند ربنا، وهو ده معنى الملكوت. ما تخليش الجسد هو الهدف، لكن خليه باستمرار الوسيلة اللي بتقودك نحو الهدف انك تكون عند ربنا. المسيح بص للانسان الثاني وقال له تعالى انت اتبعني، فقال له طب اذن للاول اروح ادفن ابي، الواجب اللي عليا. فالمسيح قال له دع الموتى يدفنون موتاهم واذهب انت نادي بملكوت الله. نادي بملكوت الله يعني ايه؟ يعني مش بس انك توصل له وانك تدخل جوه الملكوت، لكن كمان نادي بالملكوت ده للاخرين. اذا كنت بتتكلم عن الواجب وانت عايز تعمل الواجب، ما هو اتحجج بانه لازم يعمل الواجب، والمسيح ما بيعترضش على ان الانسان يعمل الواجب، بس ولفت نظره ان في واجب اهم من واجب، في واجب اولى من واجب. الواجب اللي عليك مش انك تدفن موتى الجسد، صحيح ده تعمله، لكن بالاهمية الاكبر والاعظم انك تروح تنادي على موتى الروح وتصحيهم علشان يكون ليهم نصيب في ملكوت السماوات. روح نادي بالملكوت لان ده واجب عليك، وصل الملكوت والحياة الابدية للناس اللي ميتين بالروح. فهنا المناداة بالملكوت للناس علشان ما يموتوش موتهم الابدي، لان اللي مات بالجسد موضوعه بسيط، لكن المهم اللي بيموت بالروح. اللي بيموت بالروح ده موضوعه خطير جدا ومشكلته مشكلة كبيرة. عشان كده كان قصد المسيح اذا كنت انت تدعي انك عايز تعمل الواجب، فخدمة موت الجسد لا يمكن ان تقاس بخدمة الناس اللي ميتين روحيا، وانك تنادلهم بالقيامة من موت الروح وتدخلهم ملكوت السماوات. اللطيف في هذا الانسان ان المسيح هو اللي اداله الدعوة، لانه شاف انسان ملتزم بس محتاج لشوية تعديل، محتاج لشوية توضيب، محتاج يعرف شوية اولويات في الحياة. عايز تعمل الواجب اعمل الواجب،
لكن رتب الواجبات اللي عندك. عشان كده المسيح هو اللي اداله الدعوة وقال له اتبعني انت. ودعوة ربنا للانسان ما تبقاش دعوة عارمة او زي الريح العاصف او تجبر الانسان على التبعية او انها تهزم ارادة الانسان او تخلي الانسان يتبعه غصبا عنه. لا، دعوة الله للانسان بتيجي هادئة بسيطة جدا بصوت خفيف رقيق، لكن لحظة ما الانسان يقبل هذه الدعوة ويستجيب ليها تبتدي تزيد حتى انها تملى كيانه وحتى انها تسبيه سبي. لكن دعوة الله لا تجبر الانسان على التبعية. ان سمع احد صوتي وفتح ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. ما بيكسرش الباب علشان يخش. وعلشان ارتب الواجبات قد احتاج لنوع من المعاناة، لنوع من التضحية. اضحي من اجل الاغلى قبل ان اضحي من اجل الغالي. فاذا كانت تبعية المسيح تبدو من الخارج ان فيها معاناة وفيها تضحية بالرغبات وبالواجبات وبالاهتمامات، فهي معاناة لحساب ملكوت السماوات. اذا المعاناة دي ليها قيمة، ليها مكافأة عظيمة. الملكوت ده يستحق ان احنا نتعب من اجله وان احنا نضحي من اجله، لان الملكوت ده هو الراحة العليا، الراحة الابدية، الراحة الحقيقية. عشان توصل للراحة الحقيقية لابد ان يكون عندك استعداد انك تضحي بالراحة الارضية او بالراحة الوقتية او بالراحة الشكلية اللي الناس بتظن انها ممكن تديها راحة. لكن كقانون للناس اللي ماشيين في الطريق الروحي، راحتنا هي في مزيد من التعب من اجل المسيح. كل ما نتعب اكثر من اجل المسيح كل ما ايه؟ نرتاح. مش راحتنا ان احنا نقعد على سرير حرير. الانسان يكتشف هذه الحقيقة في مسيرته مع الله، ان كل ما يتعب من اجل المسيح ومن اجل طريق الملكوت كل ما يشعر بالراحة اكثر، وكل ما يحاول يريح نفسه هو بنفسه بعيد عن المسيح كل ما يلاقي ان تعبه عمال يزيد اكتر واكتر واكتر. اذا راحتنا في مزيد من التعب من اجل المسيح. النوع الثاني ده كان انسان متباطئ، اجل الموضوع، طب عايز وقت لما ادفن. النوع الاولاني كان مستعجل ما حسبش حساب النفقة. النوع الثاني كان متباطئ بيأجل. اما النوع الثالث اللي هو جه من نفسه برضك وقال له اتبعك يا سيد، لكن في شرط قبل ما اتبعك. ايه هو؟ اروح اودع اللي في بيتي، اودع الناس اللي بيني وبينهم مشاعر وعواطف وحب وألفة وود وصداقة. اذا كان الانسان الثاني انسان الواجبات، فالانسان الثالث ده انسان المجاملات. الاولاني رغبات، الثاني واجبات، الثالث مجاملات. اللي ماشي حسب عواطف اللحم والدم اكتر من السعي ناحية طريق الملكوت. فالمسيح برضك بصله وقال له محدش يحط ايده على المحراث ويبص لورا ينفع لملكوت السماوات. المشاعر والعواطف حاجة جميلة جدا والانسان بيفرح بيها، وربنا خلقها في الانسان علشان الانسان يتمتع بيها. ومش ممكن ابدا ان المسيح يبقى عايز يحرم الانسان من المشاعر ومن العواطف. ده اذا كان ربط الناموس كله في كلمتين، تحب الرب الهك والتانية ايه؟ تحب قريبك. يعني اذا المسيح بيشجع العواطف والمشاعر. ما تفتكروش ان اللي يعيش مع ربنا هو انسان مجرد من المشاعر ومن العواطف ومن الصداقة ومن الالفة ومن الحب، بالعكس. ده لما ترجعوا تدرسوا رسائل بولس الرسول في الخاتمات بتاعتها، في التحيات اللي بيبعثها في نهاية كل رسالة، ده بولس الرسول ده اللي كان عايش كل حياته للمسيح، اللي قال ليه الحياة هي المسيح. بولس الرسول ده ما كانش مجرد من المشاعر والعواطف. لما تقروا الخاتمات بتاعت الرسائل اللي هو انسان بيفيض برقة ومشاعر وحب وود ولطف نحو كل الناس، نحو الكبير والصغير، نحو الرجال والنساء، نحو الاقارب والناس اللي ما يعرفهمش. انسان بيفيض رقة مشاعر وحب. اذا المشاعر والعواطف تبعية المسيح ما تحرمناش منها، لكن تبعية المسيح تضرمها جوانا، بس المسيح هو اللي يبقى الاساس. ما تغطيش المجاملات وعواطف اللحم والدم والمشاعر على علاقتنا بالمسيح وعلى طريقنا لملكوت السماوات. شيء مؤسف جدا ان الحاجة الوحيدة اللي ممكن استغنى عنها في حياتي واعتذر عنها هو الوقت بتاع ملكوت السماوات، الوقت الخاص بالصلاة او الخاص باجتماع او الخاص بقراية الكتاب المقدس. ده من السهل جدا ان اتنازل عنه من اجل ان انا اعمل ايه؟ اروح عيد ميلاد، احضر فرح، اروح جنازة، اخرج ازور واحد صاحبي. ده مش ممكن اتنازل عنه، عيب، ده فلان يزعل مني. لكن ربنا اسيبه يتخلق مش مشكلة، ما هو موجود على طول. ما بنقولش نتحرم من ده، لكن بنقول في ترتيب للامور، في اولويات، في تنظيم، في هدف واضح. المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم، ان فيتك يا اورشليم، ما هو اورشليم دي رمز للعلاقة بيني وبين الله، اورشليم دي الطريق ناحية الملكوت. ان فيتك يا اورشليم يحصل ايه؟ تنسى يميني ويلتصق لساني، ان لم اذكرك، ان لم اسبق فارتب اورشليم في ابتداء فرحي. فاصحوا معايا الثلاث كلمات دول، اسبق فارتب، ارتب يعني ايه؟ اوضب الامور علشان اورشليم تبقى هي ابتداء فرحي، تبقى هي اساس فرحتي. الطريق للملكوت، العلاقة مع الله، هو ابتداء فرحي، اساس كل علاقة بنديها مع الناس. مش بس ابتداء فرحي، ولكن على اعظم كل فرحي، ان اورشليم دي تبقى ابتداء كل فرحة في حياتي، كل مشاعر وعواطف، واعظم من كل فرحة ومن كل عواطف في حياتي. محتاجين ان احنا نسبق فنرتب، ان لم اسبق فارتب اورشليم في ابتداء فرحي. المشاعر والعواطف شيء جميل جدا، وربنا خلق العواطف والمشاعر للانسان عشان يفرح ويتمتع بيها، لكن احرص واصحى لنفسك لألا المشاعر والعواطف تنزلق بيك الى بعيدا عن المسيح، لانها ليست مبنية على المسيح، وليس المسيح يغطي هذه المشاعر والعواطف. في نقطة معينة لو الانسان تجاوزها فالانسان بيبتدي ينحدر. مشكلة الانسان مع عواطفه ومشاعره انه ما بيعرفش يقف عند تمام الامان، عند النقطة المعينة فتبتدي الكيرف ينحرف وينعوج وينحدر. عشان تقدر توصل لتمام الامان والعواطف والمشاعر ما تلعبش بيك، تمام الامان الوحيد هو المسيح. تمام الامان الوحيد عشان تتمتع بمشاعرك وعواطفك هو المسيح. عشان كده المسيح لما بيدعونا للتبعية، المسيح عايز منا التكريس الكامل، تبعية كاملة، مش تبعية جزئية او التزام جزئي معاه. لان احنا تملي اللي موجودين جوه الكنيسة اللي بنقول ان احنا بنتبع المسيح، مشكلتنا تبعية المسيح التبعية الجزئية، ان احنا نتبع المسيح في حاجات معينة، حاجات بتيجي على مزاجنا، لكن ما بنتبعهوش في كل حاجة. نختار بعض الايات معينة نتبعها، لكن ننسى ونتناسى ايات اخرى. ممكن نتبع المسيح في وقت معين، في وقت الفراغ، الوقت اللي مالوش قيمة، لكن الوقت اللي ليه قيمة ما نتبعهوش. ممكن نتبع المسيح في مكان معين، لما نبقى جوه الكنيسة، لكن لما نخرج في اماكن بره الكنيسة تبعيتنا للمسيح طب محل. ده تبعية جزئية ما تنفعش. ده واحد واقف على المحراث وبصص لايه؟ لورا. بصص لورا يشوف طب انا خسرت ايه؟ ايه اللي فاتني؟ طب انا حققت ايه؟ تملي بصص لورا. اللي عايز يمشي في طريق ربنا لازم يبقى باصص لقدام. ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو قدام. عشان كده ياما ناس كتيره ضاعت في الطريق الروحي وفقدت الملكوت، بالرغم انها كانت في ايام معينه وفي اماكن معينه بتتبع المسيح، لكن ضاعت لانها جابت اعتذارات حطتها في السكه. واحنا عندنا براعه اعتذار، يا رب احنا بعدنا عنك، ما بنصليش عشان وعشان وعشان الاولاد والشغل والارتباطات ومعرفش ايه، ما بنخدمش دلوقتي، ما بنحضرش اجتماعات، بس انت يا رب رب قلوب، عارف الزنقه اللي احنا فيها، عارف المجهوليه، عارف الاطفال وعارف الكبار وعارف الصغيرين، براعه في الاعتذار. ورانا واجبات، ورانا مجاملات، ورانا رغبات بنحاول نحققها. وياما الثلاث حاجات دول، بالرغم ان الثلاث حاجات دول في حد ذاتهم ما هماش خطأ، كونك انك ترغب في شيء مش غلط، كونك انك تعمل الواجب مش غلط، كونك انك تجامل وتهتم بشيء ما هوش غلط في حد ذاته، لكن ياما الثلاث حاجات دول ضيعوا ناس كتير عن طريق ربنا، وفقدت الناس ربنا بسبب رغباتها والواجبات اللي عليها والمجاملات والعواطف والمشاعر والاهتمامات اللي ليها. كان الاولاني انسان مستعجل، التاني متباطئ، التالت متردد في الطريق، يبص شوية قدام شوية لورا، شوية يتبع وشوية لا يتبع، يدور على اعتذارات لنفسه. عشان كده دول كانوا نموذج لثلاث اشخاص، سواء هم راحوا بنفسيهم للمسيح او سواء المسيح دعاهم، لكن للأسف فقدوا الطريق ناحية الملكوت. على طول معلمنا لوقا يكمل حديثه في اصحاح 10 بنوع اخر من التبعية، بنوع اخر من التبعية للمسيح عوض الناس اللي اتحججت بالرغبات وبالواجبات وبالاهتمامات. والمسيح اعلن لهم عن فرحة كبيرة جدا ليهم لما بعت 70 رسول وقال لهم في الاخر افرحوا ان اسماءكم كتبت في السماوات، دول نجحوا في التبعية، دول وصلوا للملكوت. مفيش لا رغبات ولا واجبات ولا اعتبارات او اهتمامات منعتهم من الوصول للملكوت. ايه موضوع الارسالية دي؟ بيقول في الصحة 10:1، وبعد ذلك عين الرب 70 اخرين ايضا، وارسلهم 2 2 امام وجهه الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمع ان يأتي. على فكرة معلمنا لوقا الوحيد من الانجيليين الاربعة اللي ذكر هذه الارسالية، انفرد بكتابة هذه الارسالية. متى ومرقس ذكروا لنا الارسالية الاولى اللي ذكرها بردك لوقا اللي بعد فيها كان 12 تلميذ، وكانت الارسالية الاولى دي موجهة لمين؟ بعتهم فين؟ بعتهم لخراف بيت اسرائيل الضالة، قال لهم الى مدينة للسامريين لا تدخلوا والى قرية للامم لا تمضوا، ما تروحوش الا لشعب اسرائيل. لكن الارسالية اللي ربنا بعت فيها 70 رسول دي بقى ما كانتش محدودة بشعب اسرائيل، كانت مفتوحة للكل، لليهود وللامم. لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا ان السامريين رفضوا مرور المسيح في ارضهم، فكان لابد ان المسيح يرجع للجليل تاني ويجتاز شرق الاردن، يروح لمنطقة ديريه، ومنطقة ديريه دي منطقة خليط ما بين الامم وما بين شعب اسرائيل، لانها كانت قريبة من مؤاب ومن شرق نهر الاردن المنطقة دي كلها. ولان لوقا كان بيكتب انجيله للامم هو اللي انفرد بذكر هذه الارسالية، لان الارسالية دي تختص برسالة المسيح للامم، للناس الغرب اللي ما يعرفوش حاجة عنه. الارسالية الاولانية كانت مكونة من 12 تلميذ، عشان كده بعتهم لاطباط اسرائيل الاثنى 10، لكن المرة دي عين الرب 70 اخرين اللي هم 70 رسول. ورقم 70 ده ليه ارتباط كبير جدا في الكتاب المقدس. لما نرجع لسفر الخروج وسفر العدد نلاقي ان موسى ربنا عين له 70 شيخ عشان يساعدوه في خدمة الشعب، وكأن 70 اللي المسيح عينهم بالضبط مقابل 70 شيخ اللي ربنا عينهم لموسى. موسى كان عنده 12 طفل و70 شيخ، والمسيح كان عنده 12 تلميذ وعنده 70 رسول. الاجمل من كده في بحث جميل كل واحد يروح يعمله، يروح يقرا سفر التكوين اصحاح 10. سفر التكوين اصحاح 10 ده بيتكلم عن ايه؟ عن الامم اللي موجوده في العالم. تروح تعد الامم اللي ذكروا في سفر التكوين اللي منهم الخليقه كلها خرجت، تلاقيهم 70 شعب، 70 امه، 70 امه مذكورين في تكوين 10. وكأن هذه الارسالية الله بيبعث لكل امة ولكل جنس ولكل شعب ولكل فرد في مكان وفي موقعه، بيبعث له بشارة الملكوت وكرامة الملكوت. فيقول عين الرب 70 اخرين، وكان التعيين ده هو نتيجة التبعية الصحيحة اللي فرحت قلب المسيح واللي المسيح عايزها. الى كل ارسلهم 2 2 امام وجهه، 2 2 يعني كان فيه 35 فريق. اشمعنى 2 2؟ المسيح يحب تملي ان 2 2 يخرجوا. عشان ويل لمن هو وحده ان سقط فليس احد يقيمه. واذا كانوا اثنين يبقى ثالثهم على طول مين؟ المسيح. اذا اجتمع اثنين فانا اكون في وسط. اذا اجتمع اثنين باسم المسيح والاثنين دول خارجين للكرازة باسم المسيح فمسيحهم هو الثالث الموجود في وسطهم. لكن حاجه لطيفه نشوف باستمرار معاملات الله مع قدامه بيبعتهم اثنين اثنين. يعني لما خرج شعبه من ارض مصر خرجهم بواسطه مين؟ موسى وهارون. ولما دخلهم ارض الميعاد بواسطه يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. الكتاب المقدس عباره عن اثنين، الناموس والانجيل، الوصايا، محبه الله ومحبه القريب. اثنين اثنين الله بيشتغل بيهم الى كل مدينه وكل موضع، لكل حته المسيح موجه وجهة نظره اليها ان هو يروح لها، الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمع ان يأتي. راحوا علشان يعدوا الناس لمجيء المسيح. دي التبعية اللي المسيح عايزنا نتبعه ليها، ان احنا نعد نفسينا ونعد الاخرين لمجيء المسيح ولعمل المسيح. فقال لهم ان الحصاة كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاة ان يرسل فعل الى حصاده. يريد نستيقظ وننتبه جدا، لان المسيح بعث التلاميذ للايه؟ للحصاة مش للزرع. في فرق كبير بين الزرع والحصاة. الزرع ده موسم الارض يختص بالارض، لكن الحصاد ده بداية الجمع عشان يجمعوا المحاصيل من الارض ينقلوها للمخازن. شغلة الخدام هي الجمع للمخازن لحساب ملكوت السماوات. لكن مين اللي بيزرع؟ مين اللي بيزرع؟ مين الزارع؟ المسيح. خرج الزارع ليزرع، لكن دور الخدام الحصاد لحساب ملكوت السماوات. مفيش خادم يقدر يظن في نفسه انه يقدر ان يزرع، لان هو واحد بس الزارع اللي بيخرج يرمي زرعته او البذرة بتاعته. الخدام هم الحصادين لحساب ملكوت السماوات، اللي بيجمعوا الناس اللي البذرة جابت ثمر فيهم عشان يدخلوهم الى المخازن الى ملكوت السماوات. ودي شغلة الخدام وشغلة الكنيسة، انها تجمع لحساب ملكوت السماوات. الخطورة ان اللي ما بتحصدهوش الكنيسة بيحصده مين؟ الشيطان. اللي ما بتجمعهوش الكنيسة بيبقى تبع الشيطان تلقائيا، مفيش بين البنين، اما لملكوت السماوات واما للهلاك الابدي. فاذا الكنيسة تضحط عن دورها في الجمع لحساب ملكوت السماوات، الناس اللي مش مجموعين دول بقوا لحساب الشيطان. والمسيح بينبه ويقول الحصاد كثير. الحصاد كثير، الشغل كثير. يمكن دلوقتي بنقول ان الناس ما بقتش عندها رغبة انها تعرف ربنا كده. الناس حتى البعاد جدا 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 عن الله عندهم رغبة الف مرة اكثر من الناس اللي جوه الكنائس انها تعرف ربنا، بس مش لاقيين حد يقدم لهم ربنا صح. الناس عايزه تعرف ربنا بس مش لاقي حد.
مش لاقي فاعل في الخطاب، مش لاقي حد يشهد لوجود الله، مش لاقي قدوة، مش لاقي نموذج، مش لاقي حياة معاشة. اللي بيقوله دلوقتي عند ما حدش بيدور على ربنا، لا، كل الناس بتدور على ربنا، حتى المغموس في اعماق الخطية بيتمنى بارقة امل تشده من الوحل والطين اللي هو فيه، لكن مفيش حد مهتم، مفيش شهادة حية، مفيش فعلة في خطاب الله. الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، مشكلة باستمرار. الفعل قليلين، اللي عايزين يشتغلوا حساب ملكوت السماوات قليلين، ده حتى اللي بيخدموا وشكلهم بيخدموا عايزين يشتغلوا لحساب نفسيهم مش لحساب ملكوت السماوات. الفاعل الحقيقي هو اللي يجمع لحساب ملكوت الله. لكن نلاقي فاتن الاوقات ناس بتخدم وبعد شوية اصابها الاحباط وبعدت عن طريق الخدمة وبعدت عن عمل ربنا وبعدت عن طريق الملكوت. الله، ما هو دول كانوا بيخدموا في يوم من الايام، بس كانوا بيشتغلوا لحساب نفسيهم مش لحساب ربنا. كانوا بيجمعوا لنفسيهم، اللي عايز مجد واللي عايز شهرة واللي عايز سلطان واللي عايز حب الناس واللي عايز يحس انه بيعمل حاجة كويسة واللي بيقضي وقت فراغه واللي بيثبت ذاته. وبعدين لما يلاقوا صعوبة في الخدمة وفي العمل، او ان الخدمة مش على مزاجهم او ما تشبعش رغباتهم، يسيبوها. او لو حاجة تانية يقدروا يثبتوا وجودهم فيها، اخرى بيت شغل، خلاص سابوا الخدمة ودوروا على اثبات الوجود في الاسرة وفي البيت وفي الشغل وفي العلاقات وفي اي مجتمع اخر. عشان كده المسيح بيكشف ان الخطاب كثير ولكن الفعل قليلون. طب والعمل يا رب؟ اطلبوا من رب الخطاب ان يرسل فعل الى خطابه. محدش يقدر يضع خطابين حقيقيين الا ربنا نفسه. عشان كده صلوا باستمرار. الحافظ مش حافظ استحسان الناس ان ده عنده شوية نشاط وعنده شوية مواهب وغيرة هو ده اللي نختاره، لا. الحافظ هو المعين من الله اللي بيبعثه ربنا، مش اللي بيعرف يقول كلمتين. وعشان ربنا باستمرار يرسل فعله الى حصاده، لابد ان احنا كاعضاء في حقل الملكوت ان احنا نصلي باستمرار. ما تقولش دي مش شغلتي، بتوع الكنيسة هم اللي يصلوا. ما بتوع الكنيسة مين غيرك انت وانا وانتي؟ افرضوا من رب الحصاد ان يرسل فعله الى حصاده. الحصاد كثير. العجيبة ان العالم دلوقتي بيشتكي من البطالة، مفيش شغل، الشباب بيتخرج بالالافات مش لاقي شغل. لكن العجيب ان ربنا عنده شغل لكل واحد عايز يشتغل، مفيش بطالة، بالعكس ده مجال كبير مفتوح. وبدل الناس ما بتقعد تتصارع على خدمات، المجال مفتوح كبير. اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده. اذهبوا فانا ارسلكم مثل حبلان بين ذئاب. اذهبوا، روحوا، دعوة. مين اللي قلبه يتحرك وياخد الكلمة دي من المسيح؟ المسيح بيقول اذهب. فمرة قال قدام اشعياء من يذهب ومن ارسل لاجلنا، ابعت مين؟ فاشعياء وقف وقال له ها انا ذا ارسلني، ها انا ذا ارسلني. مين اللي قلبه يتحرك ويقول له انا يا رب ابعتني، علشان اجمع لحساب ملكوتك بدل ما انا عمال اجمع لحساب نفسي. وحتى دي مش عارف اعملها. ها انا ارسلكم، مش حد تاني هيبعتكم، شخص المسيح نفسه هو اللي هيبعتك. كل واحد قلبه بيتحرك ناحية انه يشتغل لحساب الملكوت ولحساب الله. انت مبعوث من ربنا مش مبعوث من انسان. ها انا ارسلكم مثل حملان بين رئاب. يعني انت عارف كويس يا رب واضح قدامك ان احنا هنبقى مجرد حملان في وسط ديابك. الحمل ده ما يعرفش حتى يدافع عن نفسه، والديد ده طبيعته مفترسة. يقول انا عارف، وانا بعتكم مخصوص كحملان في وسط ذئاب عشان لما الديابة تفترسكم تاخد طبيعتكم تصير الذئاب حملان. ده اللي حصل على مر التاريخ. شوف استفانوس كحمل واقف قدام اللي بيرجموه، وبولس كديب بيفترس وبيحرق ثياب الذين كانوا يرجمون استفانوس. بولس كان استفانوس، كانت النتيجة ايه؟ ان بولس بقى استفانوس اخر، تحول الذئب الى حمل. ليرى تاريخ الكنيسة اريانا والي انسما في صعيد مصر، اكثر الولاة اللي اضافوا المسيحيين من الالم والمرارة والعذاب، واكبر عدد استشهد كان على ايدين اريانا اريانوس الوالي والي انسما. من كتر ما افترس من المسيحيين، عارفين قصته في النهاية، هو في النهاية صار ايه؟ مسيحيا، واستشهد على اسم المسيح. هو نفس الذئب اللي افترس الالاف تحول الى حمل يذبح على مذبح الشهادة من اجل المسيح. احنا حملان قد بدوا في مظهر الضعف، لكن فينا ما هو اعظم من القوة، وقوتنا هي ان احنا نحول الديابة الى حملان. دي الارسالية المسيح اللي بعتها لحساب ملكوت السماوات. لما شاية بيتكلم عن صفات ملكوت المسيح يقول يرعى الذئب والحمل معا، يرعى الذئب والحمل معا، في ألفة وفي محبة، في تغيير للطبيعة، في وحدانية، في سلام. لوقا 10:4، لا تحملوا كيسا يعني شنطة ولا مزودا زاد اكل زيادة في الطريق تتزودوا به، ولا احذية، ولا تسلموا على احد في الطريق. الانسان اللي خارج يتبع المسيح ويكرز باسم المسيح، المسيح رفع عنه هم الدنيا. هم الدنيا اللي غرق فيه ناس كتيرة، لكن خادم المسيح ما يغرقش في جموم الدنيا. هنشيل ايه ونتزود بايه ونلبس ايه وناكل ايه ونشرب ايه ونصرف منين؟ المسيح شال هم الدنيا اللي غرق فيه ناس كتيرة عن الكارب باسمه. لا تسلموا على احد في الطريق. معقول يا رب ما نديش السلام لحد؟ لا، هو مش معناه ان المسيح يقصد انك ما تسلمش على حد، لكن معناه ما تنشغلش في الطريق بالمجاملات والتحيات والرغي والكلام الفاضي. ما تخليش المجاملات تشغلك عن الهدف اللي انت رايح من اجله. حتى لو جاملت لتكن المجاملة لها هدف روحي. مش معنى لا تسلموا انكم ما تسلموش على حد، لان بعد كده هيقولهم اول ما تخشوا قولوا سلام، لكن ما تنساش الهدف اللي انت خرجت من اجله. قديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك كان يقول باستمرار عبارة لنفسه: يا ارساني اذكر ماذا خرجت من اجله.
هذا في ضياع منه يفكر نفسه: يا ارساني انت خرجت من العالم ليه؟ ايه اللي انت خرجت من العالم علشانه؟ افتكر الهدف عشان ما تنشغلش عنه. فده اللي حصل القديس ارسانيوس في الطريق ناحية الملكوت. واي بيت دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت. يبقى هنا ما نفهمش لا تسلموا بمعنى انك ما تسلمش على حد، لا، اللي بيقصده المسيح انك ما تنشغلش عن الطريق للملكوت، لكن ينبغي انك تعطي السلام لكل انسان. اذا كانت تحية الانسان اليهودي شالوم، سلام، فالمسيح بيأكد هذه التحية، السلام اللي يهدي قلوب الناس ويهديهم لطريق الملكوت، السلام الهدوء والتناغم والراحة الحقيقية والفرح الحقيقي. ده هدية الكارز لكل نفس قابلها، سلام. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه. إذا وجد السلام قلبي يقبله وقلبي يتفاعل معاه، على طول نعمة ربنا العاملة في القلوب تشتغل في هذا القلب. لكن إذا ما انفتحش قلب السامع لكلمة سلام، إذا رفض هذا السلام، سلام بين الإنسان والله، سلام بين الإنسان والآخر، سلام بين الإنسان ونفسه، ده السلام اللي بيقدمه الملكوت لكل واحد. إذا ما انفتحش قلب السامع لهذا السلام فقد حرم نفسه من نعمة الله، من نعمة الملكوت. وهنا إرادة الإنسان تظل المحك الحقيقي في قبول وفي رفض السلام. السلام يقدم لكل نفس، لكن كل نفس ليها الاختيار وحرية الإرادة إنها تقبله أو ترفضه. الإنسان اللي يقبل السلام ومعاه عمل نعمة ربنا، ده المسيح سماه ابن السلام، اتولد للسلام، اتولد للملكوت، يعني اختير لتحل نعمة الله عليه ولتملأه نعمة الله، وإلا فليرجع فيرجع إليكم. يعني لو قبل السلام صار ابنا للسلام، لو رفض السلام يرجع سلامكم ليكم. يعني ايه يرجع سلامكم ليكم؟ دي نقطة مهمة جدا. اذا رفضوا النعمة ورفضوا السلام، النعمة والسلام يرجعوا للكارث مرة تانية علشان يملؤوه مزيدا من السلام ومزيدا من النعمة، علشان يقدر يواجه الرفض اللي قوبل بيه. خدوا بالكم الحته دي. يوحنا ويعقوب لسه في الاصحاح اللي فات راحوا يكلموا السامريين بالسلام، فالسامريين رفضوا. يعقوب ويوحنا اتنالوا ايه؟ غير، قالوا له نزل نار تاكلهم. يا اخي بيتكم فقدتوا سلامكم، فقدتوا السلام بتاعكم نتيجة رفض اللي قدامكم للسلام، يبقى انتوا كمان خسرانين زيه. لكن هنا المسيح بيحسن وبيحطم التلاميذ. اذا رفض السلام اللي انتوا رايحين تقدموه للناس يرجع عليكم ويزودكم انتوا سلام عشان تزدادوا نعمة وسلام ومحبة، مش تزدادوا انفعال وغضب ولعنة لهؤلاء. عشان كده الكارز الحقيقي اللي بيبقى تبع المسيح هو اللي بيحتفظ بهدوءه وسلامه وسكونه في
في الخدمة بتاعته حتى لو قوبل بالرفض وبالعناد وبالطرد وبالإهانة. لأن فقدان السلام في الخدمة علامة كبيرة إن في حاجة غلط في الخادم. إذا فقد الخادم سلامه في الخدمة يبقى في حاجة غلط كبيرة جواه. إذا شفت خادم فاقد للسلام في الخدمة إذا الخادم ده بيخدم من نفسه المسيح مش فيه. لأن علامة المسيح الموجود في الخادم إن حتى لو الخدمة قوبلت بالرب لكن يظل الكارز محتفظ بسلامه وإلا فيرجع إليكم. أقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعل مستحق أجرته. وهنا إذا كنتوا هتقدموا الروحيات وهتقدموا الأبديات للناس فقليل إنكم تاخدوا منهم الاحتياجات الجسدية. وهنا اعتراف المخدومين بخدمة الكارز برد جزء من احتياجاته الجسدية كتعبير عن المحبة. الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت. والمسيح هنا عايز يركزهم في خدمتهم انهم ما تنشغلوش بانكم تروحوا من حتة لحتة. اصل ممكن الكارز او الخادم يخش بيت يلاقي الضيافة فيه يعني مش قوي يقول لك طب نشوف بيت تاني حد يريحنا اكتر ياكلنا اكتر يهتم بينا اكتر يرحب بينا اكتر. فحذرهم من الانتقال من بيت لبيت لئلا تكون الحاجة الجسدية هي الدافع للخدمة او السعي وراء الخدمة. ما ارتحناش ما انبسطناش نشوف لنا مكان تاني. لكن المسيح كان عايزهم يركزوا في مكان واحد عشان ما يضيعوش الوقت والجهد في الانتقال من بيت الى بيت. وهنا المسيح بيصر للتلاميذ ان الهدف يكون واضح جدا جدا من الارسالية ومن العمل اللي بيعملوه. ما هياش فسحة ما هياش ضيافة ما هياش انتقال من قرية لقرية نتفرج على البلاد لكن في هدف معين لازم نوصله. اي مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. كلوا مما يقدم. ما تقعدوش تفحصوا جايين ايه ناكل ونشرب. ما تقعدش تدور ايه اللي بحبه وايه اللي ما بحبهوش ايه اللي على مزاجي وايه اللي مش على مزاجي. فمش جاي تاكل وتشرب. انت هدفك توصل شيء معين. وفي لمحة سرية عجيبة جدا ينفرد بيها القديس لوقا في كلمة كلوا مما يقدم لكم. زي ما قلت لكم ان الارسالية دي المسيح بعثها لمين؟ للامم. الامم ما يعرفوش الاكل الطاهر والاكل النجس. التلاميذ كانوا ممكن بقى كل ما يحط لهم اكلة طب ده ايه بقى خنزير ولا مش خنزير ده طاهر ولا نجس. قال لهم كلوا مما يقدم لكم. ما تقعدوش تدوروا في شكليات لكن ركزوا على الهدف. اول حاجة اشفوا المرضى الذين فيها. الشفاء ده علامة الملكوت. شفاء للجسد وللنفس والروح. في الطريق للملكوت لابد الانسان ان ينال من هذا الشفاء. وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. قد اقترب منكم ملكوت الله. ده الهدف من الكرازة. وده الهدف من الارسالية. وانكم روحوا لكل مدينة ولكل قرية ولكل موضع وصل لهم هذا الخبر او هذه العبارة اقترب منكم ملكوت الله. اقترب منكم ملكوت الله ترجمة الانجليزي بتاعتها حلوة جدا. كلمة قريب يعني مش قريب في المسافة لكن الاكسبريشن اللي اتحط بالانجليزي at hand. at hand يعني في متناول اليد. يعني تقدر تمد ايدك وتمسكه. ان ملكوت السماوات ده قريب جدا منك وفي متناول يدك. ما عليك الا انك تمد ايدك وتقتنيه. قريب جدا منك ويحرضك على الامساك به. دي العبارة اللي قالها بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. هدف الكرامة هو الملكوت، والملكوت قريب لدرجة انه حاضر الآن فعلا وفي متناول يدك. وعشان تعرف ملكوت الله يعني ايه، ملكوت الله هو قوة المسيح للخلاص. ملكوت الله قوة المسيح للخلاص من الخطية، قوة المسيح للخلاص من المخاوف اللي بتخوفك، قوة المسيح للخلاص من الدينونة. ده الملكوت اللي بقى في متناول يدك. ومش بس قوة المسيح للخلاص، لكن كمان ده الحياة الأبدية، انك تقتني الحياة الأبدية وتمسكها بإيدك وتتأكد منها وتعيشها. الحياة الأبدية اللي ملقاها فرح، سلام، راحة، محبة، ده حاضر الآن وفي متناول يدك. ما هيش حاجة هتيجي قدام، لكنها حاضرة الآن، وتستطيع انك تعيشها دلوقتي في حضور المسيح في حياتك ومن خلال حضور المسيح في حياتك. ده ملكوت السماوات اللي اقترب. المسافة اللي بينك وبين المسيح قربت جدا جدا، لدرجة ان المسيح بقى فيك وانت بقيت ايه فيه. المسيح بقى فيك وانت بقيت فيه. ده ملكوت السماوات اللي اقترب وبقى افهم. واي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. يعني مش عايزين منكم حاجة، لكن حتى التراب اللي جه فينا غصب عنا بنسبه لكم، عشان ما تفتكروش ان احنا جايين ناخد منكم حاجة، ده احنا جايين نديكم. ولكن شوفوا المسيح بيقول لهم، برغم انكم هتسيبوا المدينة ومش هتقعدوا فيها، لكن لازم توصل لهم الخبر برضك. ولكن اعلموا هذا، انه قد اقترب منكم ملكوت الله. يعني حتى لو رفضوكم مش تسيبوهم وتمشي، سيبوهم وامشي، لكن سيبوا لهم الخبر ان ملكوت الله قريب منكم برضك. لازم الخبر ده يوصل لكل انسان، سواء الانسان ده قبل او ما قبلش، سواء رفض او لم يرفض. ده الخبر اللي كل واحد لازم يعرفه، ان ملكوت الله قريب منه، سواء بالخلاص اذا قبل، وسواء بالدينونة اذا رفض. واقول لكم انه يكون لتدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. سدوم دي المدينة اللي اشتهرت بالشر والنجاسة. قال ان سدوم في يوم الدينونة وفي ملكوت الله هيبقى لها راحة اكثر احتمالا، يعني راحة محتملة اكثر من الناس اللي وصلوا لهم الخبر وما قبلوش. وهنا نقف عند سؤال مهم جدا: هل الجحيم او هل النار درجات ايضا؟ يعني في ناس بتتعذب اشد من الاخرين. يعني ايه اكثر احتمالا؟ اكثر احتمالا يعني محتملة نوعا ما اكثر من غيرها. هل زي ما في المد في درجات، ايضا في العذاب والالم في درجات؟ ده اللي نجاوب عليه المرة الجاية.
لوقا 10:10: واية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله. واقول لكم انه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ويل لك يا كورابين، ويل لك يا بيت صيدا، لانه لو صنعت في سور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. ولكن سور وصيدا يكون لهما في الدين حالة اكثر احتمالا مما لكما. وانت يا كفر ناحوم المرتفع الى السماء ستهبطين الى الهاوية. الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي ارسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ها انا اعطيكم سلطانا ان تدوسوا الحياة العقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا ان الارواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض، لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. نعم ايها الاب، لان هكذا صارت المسرة امامك. والتفت الى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع الي من ابي، وليس احد يعرف من هو الابن الا الاب، ولا من هو الاب الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له. والتفت الى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لاني اقول لكم ان انبياء كثيرين وملوكا ارادوا ان ينظروا ما انتم تنظرون ولم ينظروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. واذ ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فاجاب وقال تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب اجبت افعل هذا فتحيا. واما هو فاراد ان يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي؟ والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا ارسالية السيد المسيح للسبعين رسول الى كل موضع كان هو مزمع ان هو يعبر اليه، وكانت الرسالة سواء للبلاد او البيوت اللي تقبل سلام الرسل او ترفضه ان ملكوت الله قريب. فسواء قبلوا قال لهم خشوا وادخلوا واقيموا في هذا البيت وسلامكم يحل على هذا البيت، واذا رفضوكم انفضوا الغبار واخرجوا من هذا البيت. لكن برضك وصلوا لهم الرسالة ان ملكوت الله قد اقترب، لان كل نفس ينبغي ان هي تدرك هذا ان ملكوت الله قريب منها ما هواش بعيد. سواء كانت تريد او لا تريد لابد انها تعرف. فعدد 12 يقول ان البلد اللي هترفض دخولكم وترفض الكرازة بالسلام وترفض الكرازة بملكوت الله، المسيح بيحذرها ويقول لها اقول لكم انه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة اللي رفضت. ومعروف ان دينونة سدوم وعمورة كانت من اشد دينونات الله للعالم القديم.
لان سدوم وعمورة اللي عاشوا على مستوى الخطية والشهوة واللذة والجنس والشذوذ والفساد والانحلال الخلقي كانت دينونتها شديدة بانها احرقت بالنار والكبريت. وبالرغم من شدة دينونة سدوم لكن المسيح بيقول ان سدوم دي حالتها هتبقى اكثر راحة او اكثر احتمال للنفس اللي ترفض ملكوت الله. والنفس اللي ترفض الكرازة والبشارة بالخلاص. ليه؟ لان سدوم وعمورة ما كانش ليها كارز يكرز ليها بالخلاص. مفيش نبي دعا اهل سدوم وعمورة للتوبة. ما كانش في عرض مقدس عرض على اهل سدوم وعمورة. عشان كده هيتقالها عذر قدام ربنا وربنا يديها راحة اكثر احتمالا. سدوم وعمورة لما غلطت غلطت بالفطرة. غلطت بالجهل. ما كانتش تعرف. لكن انساقت وراء طيار من خطاياها. والله هيراعي هذه النقطة. صحيح الجهل لا يعفي. كونك انك تجهل بالقانون ده ما يعفكش من القانون. يعني كونك بتعمل غلط لانك ما تعرفش القانون ده ما يديلكش حل انك تكسر في القانون. بتتعاقب برضك. لكن بيكون ليك رحمة اكثر من اللي بيعرف القانون ويكسره. عشان كده البلد اللي راح لها الكارز وكرز ليها بملكوت الله او الناس اللي وصل لها خبر الملكوت واللي تلقت دعوة مقدسة لهذا الملكوت ورفضت دينونتها هتبقى اشد من دينونة النفس اللي ما سمعتش وما عرفتش وانما عاشت بالفطرة وبالجهل في الخطية. عشان كده برضك زي ما في درجات في المجد زي ما بولس الرسول بيقول نجم يمتاز عن نجم في المجد. ايضا في درجات في الدينونة وفي درجات في العقاب. المسيح بينقل لمثل تاني وبينطق بالويلات لكورابين. ويل لك يا كورابين. ويل لك يا بيت صيدا. لانه لو صنعت في سور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. ولكن سور وصيدا يكون لهما في الدين. في الدين مقصود بيوم الدينونة. حالة اكثر احتمالا مما لهما. كورابين وبيت صيدا وزي ما هنشوف بعد كده كفر نحوم دي كانت البلاد اللي في منطقة الجليل اللي تمتعت باعمال المسيح وببشرى الخلاص اللي المسيح صنع فيها ايات ومعجزات وقوات والمسيح علم فيها والمسيح اشبع الجموع فيها والمسيح شفى مرضى فيها وتمتعت بعمل المسيح. ما احنا دلوقتي في الزمن وقت انتهاء خدمة المسيح في منطقة الجليل. لكن بالرغم ان المسيح قعد فترة كبيرة حوالي 3 سنين يخدم في منطقة الجليل ويمتع البلاد دي بعمله لكن البلاد دي رفضت المسيح. شافت عمله ومعجزاته وتلقت تعليمه ودعواته المقدسة للخلاص وللراحة لكنها اصرت على عنادها وعلى اساوس قلبها. لم تستجب لدعوة الخلاص. عشان كده يقول لها ويل لك يا كورابين. ويل لك يا بيت صيدا. لانه لو صنعت في سور وصيدا. تلاحظوا كلمة صيدا هنا بتتكرر مرتين. بيت صيدا غير صيدا. بيت صيدا دي بلد موجودة في منطقة الجليل في فلسطين. غير صيدا اللي موجودة على ساحل البحر الابيض المتوسط ناحية لبنان. سور وصيدا دول مدينتين ساحليتين، واللي درس العهد القديم يعرف ان سور وصيدا كانت من اشهر المدن اللي موجودة في العالم نتيجة تمتعها بموقعها الجغرافي على ساحل البحر الابيض، فكان اشهر اسطول تجاري في العالم موجود في هذه المدينتين، وكان الفينيقيين هم اللي بيسكنوا في سور وصيدا، وكان غنى كبير قوي في المدينة دهية، وطرف وتجارة وربح، وكانت زي ما بيعبر عنها دلوقتي بانها بلاد سوق المال، كانت غنية جدا. وفي العهد القديم تنبأ كل من اشعياء وارمية وحقيال بدينونة سور وصيدا، لانهم اعتمدوا على غناهم وتمادوا في الطرف وفي اللذة وفي المتعة وفي الانحراف، وبعدوا عن ربنا، بالرغم ان ربنا بعت لهم رسائل كتيرة بفم الانبياء لكي ما يتوبوا ويرجعوا، لكن لانهم اصروا على عنادهم فربنا سلم سور وصيدا للخراب وللدمار. فكانت دينونتهم ايضا دينونة شديدة. لكن سور وصيدا المسيح ما سمعش فيهم قوات ومعجزات وآيات زي ما صنع في كورابين وفي بيت صيدا. عشان كده ربنا بيوبخ الناس، او بيوبخ كورابين وبيت صيدا، الناس اللي صنع بينهم آياته واتفرجوا على عجيبه وتلامسوا معاه شخصيا، ومع هذا لم يستجيبوا لدعوة الخلاص. وقال لهم ده لو كنت صنعت القوات اللي عملتها فيكم في سور وصيدا القديمتين اللي ادينوا وخربوا لكانوا ثابتة قديما في الجالستين في المسوح والرماد. فكانت كورابين وبيت صيدا دول رمز لينا احنا اللي بنبقى موجودين جوه الكنيسة متمتعين باسرار المسيح، ونتلامس مع اعمال المسيح ودعوة المسيح، ومع هذا تظل النفس مغلقة لا تستجيب لعمل الله ولا تستجيب لدعوة الخلاص. اكيد ان النفس دي تبقى دينونتها اعظم من النفس اللي ما كانتش تعرف حاجة عن المسيح او لم ترى اعمال المسيح. جالستين في المسوح والرماد، مفروض الناس اللي تختبر عمل ربنا او تشوف قدرة المسيح على الخلاص انها تستجيب بالتوبة. ما هي الجلوس في المسوح والرماد ده رمز للتوبة او عمل التوبة. المسح ده اللي هو جلد الماعز الاسود، وكانت الناس بتلبسه كنوع من التذلل لما يكون عندها رغبة في التوبة، وكانت في العهد القديم ذبيحة الخطية اللي بتقدم تكفير عن الخطية بتقدم من الماعز. فكون الانسان يلبس جلد الذبيحة يعني ان الانسان بيعترف بخطيته وبيستتر او بيستخبى بالايه؟ بالذبيحة دهية. وده معنى التوبة. معنى التوبة انك بترجع تستخبى في ذبيحة المسيح، تقول لربنا انا خاطي لكن بستخبى فيك يا رب في برك، فانت اللي ذبحت من اجل خطاياي. ده معنى التوبة. والرماد ده هو بقايا الحريق، عبارة عن تراب اسود ناعم، بعد ما يحرقوا الذبيحة يتبقى من حريق الذبيحة الرماد، فالانسان يجلس في الرماد يعني يحط نفسه مكان الايه؟ الذبيحة اللي اتحرقت. فكأن الانسان بيستتر ورا الذبيحة اللي دفعت من اجل خطاياه وبيقعد مكان الذبيحة. وانتوا عارفين ان الذبيحة اللي بتقدم كانت لابد انها تبقى الشرط بتاعها ايه عشان تقدم ذبيحة؟ بلا عيب. يعني كأن الانسان بيستتر ببر الذبيحة وبيجلس في مكان بر الذبيحة، بدل ما هو خاطي ينال بر الذبيحة اللي قدمت عنه او من اجله. وكانت ذبيحة الخطية دي رمز لذبيحة المسيح اللي قدمها عنا على عود الصليب. دي الاستجابة اللي ربنا عايزها من كل نفس تتلقى دعوة الخلاص. ودعوة الخلاص هي ان المسيح بيقدم لنا بره، المسيح بيوهب لنا البر بتاعه، والنفس اللي بتستجيب هي اللي بتقبل هذا البر، فتستخبى بيه، تكتفي بيه، تلبسه وتقعد في مكانه، مكان الذبيحة، عشان الله لما ينظر اليها يرى بر الذبيحة اللي قدمت عنها. فاحنا بنستتر ببر المسيح، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، وبنقعد في مكان المسيح عشان ننال بر المسيح ونتغطى بيه. لكن ايضا هنا يقول ان كورازين وبيت صيدا ليها حالة اكثر احتمالا مما لكم. النفس اللي تلقت دعوة الخلاص ولم تستجب لها بالتوبة وقبول بر المسيح. لكن من الايتين دول نطلع بمبدأ مهم جدا خطير، يا ريت تبصرهم تاني. اول مبدأ ان الجهل لا يعطي الانسان. سدوم وعمورة وسور وصيدا غلطوا بالفطرة، غلطوا بالجهل، مشيوا وراء شهواتهم، لكن ده ما اعفهمش من الدينونة. ده اول مبدأ، الجهل لا يعفي. المبدأ الثاني والاخطر ان الانسان كلما يعرف، كلما يعرف كلما تزداد دينونته. الانسان كلما يعرف كلما تزداد الدينونة بتاعته. الانسان كلما يأخذ من نعمة المسيح ومن دعوات المسيح ويستمر في الرفض كلما تزداد الدينونة. عشان كده كل ما باجي الكنيسة وكل ما بقرأ في كتاب المقدس وكل ما بصلي وكل ما بعترف وكل ما بحضر قداس، لكن قلبي ما بينفتحش بالتوبة الحقيقية وبقبول بر المسيح اللي انا خدته، سيكون دينونة ليا بالاكثر. عشان كده يقول اللي يعطى اكثر يطالب باكثر. فعدد 15 يمسك بلد اخرى كفر ناحوم. وانت يا كفر ناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية. كفر ناحوم دي بالذات اكثر البلاد اللي المسيح قعد فيها واكثر البلاد اللي المسيح صنع معجزات فيها، لكن المسيح سماها كفر ناحوم المرتفعة. المرتفعة يعني المتعالية المتكبرة. والكبرياء باستمرار هي سبب رفض الانسان لله. معنى ان انسان بيرفض ربنا ان الانسان ده بيستقل عن الله، وبيستقل عن الله نتيجة احساسه بذاته، عايز يبقى عايش مستقل. من اعجب الاراء اللي سمعتها من احد الشبان، كنا بنتكلم عن ضرورة الالتصاق بربنا في كل حاجة، في كل عمل وفي كل خطوة في خطوات الحياة. قال لي لا، هو ربنا يعني خلقني عشان افضل لازق فيه؟ اذا كان الاب وبتقول ان الله ابونا، بيجي الفترة من الفترات وابنه بيستقل عنه، بيشوف حياته بمزاجه، بيخرج ويسيب البيت وبيكون بيت تاني وبيعيش بعيد عن ابوه، ليه ربنا عايز يربطني باستمرار فيه؟ انا عايز اعيش حياتي. هو ابويا اوكي، هو اوجدني كويس، لكن مش هفضل لازق فيه على طول. وهنا خطورة الاحساس يصدر استقلالية عن الله. الابن الضال قال نفس الكلام، زهق من بيت ابوه، وانت يعني عشان ابويا لازم افضل لازق لك على طول، اديني نصيبي وخليني امشي ابعد بيدي عنك. ومجرد ما خد عطيه ابوه خرج الى كوره بعيده. احساس الاستقلاليه ان انا عايز ابقى مستقل عن الله، اعمل اللي انا عايزه. صحيح في ابوته ومحبته يديني، لكن اخد اللي بيدهوني واتمتع بيه زي ما انا عايز، مش هيفضل لازقني في كل حته. هنا خطوره الكبرياء. الكبرياء تقود الانسان للاحساس بالاستقلاليه عن الله. انا ممكن استقل عن ابويا الجسدي، لكن ابويا الروحي اللي اوجدني اللي هو مصدر حياتي ما اقدرش استقل عنه، لان الاستقلال عن مصدر حياتي على طول يساوي موتي. الاستقلال عن مصدر حياتي والانفصال عن مصدر حياتي يساوي موتي. فكفر نحوم اللي ارتفعت وتكبرت ورفضت عمل المسيح وكرازة المسيح لدرجة ان في النهاية طردوا المسيح من مجمعهم، برغم ان المسيح قدم لهم حب وعناية ورعاية فائقة للغاية. قال لها انت مرتفعة وعايزة تطلعي، فتهبطين الى الهاوية. والهاوية معناها الهديس بالعبرية او شؤول، يعني الحفرة العميقة. هي ارادت ترتفع فوق خالص لكن نزلت لتحت خالص. الشيطان حب نفسه انه يرفع كرسيه فوق كرسي الله، يستقل عن الله، فانحدر الى الهاوية. ادم وحواء حبوا يبقوا مثل ربنا مستقلين عنه، لكن نزلوا للارض. كل نفس ما ارتفع تنفصل عن مصدر وجودها ستثبت الى الهاوية، الى الحفرة العميقة حيث لا مقر. وانت يا كفر نحوم المرتفع الى السماء ستهبطين الى الهاوية. وفعلا في الحرب السبعينية سنة 70 ميلادية كان من اشد البلاد اللي دمرت، من شعب الله مش بس اورشليم لكن كفر نحوم خربت. ولحد دلوقتي كفر نحوم اللي يروح منطقة فلسطين يلاقيها عبارة عن خرابات موجودة، مجرد اثار لمجمع كان بيقولوا ان هو تبقى من ايام السيد المسيح، والمجمع ده اللي دخل فيه السيد المسيح، لكن مفيش مدينة، عبارة عن شوية اثار واطلال خراب. المسيح قدم لها الخلاص لكنها رفضت ولم تستجيب. كفر نحوم اللي كانت مركز خدمة المسيح انقلبت على المسيح ورفضته، فخربت وهجرت. عشان كده يا للأسف الشديد والحسرة الشديدة على كل واحد أتاه خلاص ربنا وجات له دعوة الخلاص، لكن هو أعرض عنه ورفضه أو انشغل عنه بأي شيء آخر، لأن مصيره سيكون إلى الحفرة التي ليست لها مقر. الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. وهنا المسيح بيدي مجد كبير جدا للكارذين باسمه ولخدامه، ان كل عمل يعمل لهم كأنه يعمل للمسيح شخصيا. يعني اللي هيسمع من خادم المسيح كأنه بيسمع للمسيح شخصيا، واللي هيرفض الكارث بتاع المسيح كأنه بيرفض المسيح شخصيا. ده قيمة الكرازة ومجد الكرازة ومجد الخدمة، ان الله اعطى الرسل هذه الكرامة، ان كل ما يعمل ليهم كأنه يعمل للمسيح بالذات. في عدد 17 فرجعوا السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. وقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. أعطيكم سلطانا، لكن ما تفرحوش بأن الشياطين بتخضع لكم، بل بالحري افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماء.